بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تعرفنا على منزلة الصحابة في القرآن الكريم، وذكرنا بعض نصوص القرآن التي تبين مناقب القوم، ثم انتقلنا للحديث عن منزلة الصحابة في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم تكلمنا عن المبشرين العشرة بالجنة ومناقبهم، ثم بدأنا نتحدث عن الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. فتكلمنا عن الصديق ومناقبه، تكلمنا عن عمر ومناقبه، تكلمنا عن عثمان ومناقبه، علي ومناقبه رضي الله عن الجميع. في هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن صحابي جديد للأسف كثر طاعنوه من الروافد وممن كان على شاكلتهم، إنه الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن أبيه. معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين، فأخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. أردت أن أفرد له الحديث لما ناله من طعونات على مدار التاريخ. وقبل أن نتعرف على ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، سوف أذكر لكم بعضا من الآثار عن سلف الأمة رضي الله عنهم في قضية الحيطة والحذر من التطاول أو نيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أو همزهم أو لمزهم. أذكر لكم أولا حديث عبد الله بن عباس وكلكم يحفظه، ثم ننتقل إلى آثار السلف. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، هو حديث عبد الله بن عباس، وحديث أنس رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وقد حسن الحديث بمجموع طرقه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالحديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والتسليم. وسبق أن ذكرناكم بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سورة الفتح آية 18. يقول شيخ الإسلام: والرضا من الله عز وجل صفة قديمة، فلا يرضى إلا على عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. كلام دقيق جدا. الرضا صفة قديمة من صفات الله عز وجل، والله لا يرضى عن عبد إلا بعلم أن هذا العبد يعيش على موجبات الرضا ويموت على موجبات الرضا ويبعث يوم القيامة في زمرة أهل الرضا. فالله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، بيعة الرضوان، كان عددهم 1500 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، يبقى كل دول هيموتوا على موجبات الرضا. وصلت كده؟ ولذلك قال شيخ الإسلام: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا على عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، أي الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. مرة ثانية يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، أي الصحابة، ولم يخالف في ذلك، أي في ذلك الإجماع، إلا شذوذ من المبتدعة. يبقى اللي خايف المبتدع مش من أهل السنة، مش من أهل الحق. هذا الكلام في الإصابة، تمييز الصحابة لابن حجر. قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وأرضاه: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شاذرا. وكلمة شاذرا في لغة العرب يعني التغيظ أو بحقد، مجرد بس ينظر له بحقد، خلي بالك. اتهمناه على القول، يعني الصحابة، يعني اتهمناه في الدين، مجرد أن ينظر بس لمعاوية إيه؟ شاذرا. ده كلام مين ده؟ عبد الله ابن المبارك من أئمة أهل الحق رضي الله عنه وأرضاه. وسئل الإمام النسائي رحمه الله صاحب السنن عن معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الإسلام كدار لها باب. شوف التشبيه الجميل، أو الإسلام عند البيت، الدار اللي له باب. فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. إذا أراد النيل من جميع الصحابة لأن كلهم عدول رضي الله عنهم أرضاهم، فليطعن أحدهم طعنهم جميعا، فهم شهودنا وهم نقلة الوحي إلينا، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. وقال الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله: معاوية رضي الله عنه وأرضاه ستر الصحابة. معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب رسول الله، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. إذا معاوية إيه؟ الستر هو الباب، اللي يشيل الستر خلاص هينال من الجميع. شوف مدى تعظيمهم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقال قتادة للحسن البصري رضي الله عنه: يا أبا سعيد، إن ناسا يشهدون على معاوية وذويهم أنهم في النار. في جماعة كده يقولون معاوية في النار. فقال: لعنهم الله وما يدريهم أنهم في النار. لا يعلم ذلك إلا من؟ إلا الله. ما الذي يتألى على الله عز وجل؟ يبقى اللي كفر الصحابة حكم عليهم بإيه؟ بالنار، وتألى على الرب جل وعلا. وفي رواية قيل للحسن أي البصري: يا أبا سعيد، إنها هنا قوما يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير. فقال: على أولئك الذين يلعنون لعنة الله. على أولئك الذين يلعنون لعنة الله عز وجل. طبعا خد حديث النبي اللي يسب الصحابة إيه؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ قال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. ده سيء الطوية، خبيث النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. النبي يقول لك خير الناس قرني يعني الصحابة، وتيجي انت تطعن فيهم، يبقى انت بتكذب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة الآن ابتليت لهؤلاء المبتدعة، وللأسف عملوا حزبا مع بعض من يدعون الثقافة في بلاد المسلمين من المفكرين العلمانيين وأزيالهم، فبدأوا يتخذوا من الصحابة غرضا بالهمز طارة وباللمز طارة إلى آخره. فهذه مصيبة عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علي، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، وقد كان يقر بذلك لمن سأله عنه. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 72/35 لمن أراد الرجوع إليه. ودخل أبو الدرداء وأبو أمامة رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه فقال له: يا معاوية، علام تقاتل هذا الرجل؟ لماذا تقاتل عليا؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلة عثمان، فاذهب إليه فقولا فليخدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام. يجب لنا حقنا، قتلة عثمان ويقتص منهم وأنا أكون أول واحد يبايع عليا من بلاد الشام رضي الله عن معاوية، عشان تعرفوا حقيقة الخلاف. هذا الكلام أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 260/7. وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه مع معاوية، ليس فيهم من يقول إن معاوية أفضل من علي، وإنما قاتلوه ومن معهم من أهل الشام للطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يقولون إن معاوية هو ولي عثمان والطالب بدمه، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بالأخبار والتواتر. ولهذا لما جاء خبر قتل علي رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قتلته؟ فقال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. ويعرف قدر علي جيدا رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أيضا في البداية والنهاية لابن كثير 130/8. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما تقول في مكان بين علي ومعاوية؟ تعلموا بقى المنهج، إيه منهجنا فيما حدث بين الصحابة من مقتلة؟ السؤال سئل لمن؟ لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه. ما تقول في مكان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. هذه اللي نقول، ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. وعلينا أن نتعلم ذلك، نقول رحمهم الله أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين. وسأل رجل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه لم يلتفت إليه، فقيل: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم أي علي. فأقبل عليه فقال: اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت لن تسأل عما عملوا، فعليك أن تصبر وتتعلم الأدب. وجاء رجل إلى أبي زرعة الرازي عند جهبذ المحدثين وإمامه، فقال له: إني أبغض معاوية، أنا بكره معاوية. فقال له: لما تبغضه؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ انت ايه اللي دخلك؟ رب معاوية رب رحيم، ومين خصم معاوية؟ علي، صحابي كريم، انت ايه اللي دخلك؟ هذه منهج اهل الحق. ذكرني بفتوى العلامة باقر أبو زيد رحمه الله تعالى، نقلها لي بعض طلابه أو بعض من سمعه، إن سئل يوما في قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. طبعا دي مسألة خلافية بين مدرستين، مدرسة الشام ومدرسة الحجاز. مدرسة الشام متمثلة في الحافظ الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول أنها بدعة، ومدرسة الحجاز مثلت في الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمه الله تعالى ويقولون أنها سنة. شوف النقيض بقى، الألباني يقول بدعة، العثيمين يقول سنة. سئل الشيخ بكر طبعا، ولعل السائل كان يريد الوقيعة، فشوف بقى فقه العالم. قال: يا بني، كبشاني ينطحاني، فما أدخل نعج مثلي بينهما. شفت تواضع العالم وأدب العالم، شوف ازاي ربي ده مين اللي بينطفح في المسألة، الألباني والعسيميه اللي دخلنا بينهم. اللي عايز اقول له اتعلم الادب، ده خلاف سائغ بينهم الاثنين، اسكت انت خالص ما تتكلم. فكذلك قال ابو زرعه رضي الله عنه وارضاه: رب معاويه رب رحيم، وخصم معاويه خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ قال ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى: ومن السنه تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لابد أن تقيد هذه الآثار لمنهج أهل الحق عشان تعرف ترد. قال الإمام النووي رحمه الله: ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، أي إحسان الظن بالصحابة، والإمساك عما شجر بينهم، أي خلافات بينهم نسكت خالص ما نتكلمش فيها، وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق إلى الله، عفوا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة. هذا الكلام في شرح النووي على الإمام مسلم الجزء 11 الصفحة رقم 18. هنعيد الكلام ده تاني؟ حاضر، نعيد الكلام ده تاني. وقال الإمام النووي رحمه الله: ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، نحسن الظن بجميع الصحابة، والإمساك عما شجر بينهم، أي خلافات بينهم نسكت خالص ما نخوض فيها، اللي هي تطوى ولا تروى. طيب، وتأويل قتالهم، القتال اللي نتأوله يعني ايه؟ نقول: قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى دول مؤمنون ودول مؤمنون، ولما اقتتلوا اقتتلوا باجتهاد، ومعلوم أن الآية تقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فكل كان يظن أنه محق والآخر باغي يعني ظالم، ويجوز قتال الظالم، فعشان كده كان القتال بتأويل. فهمتوا حاجة؟ وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، ما كانش لهم مطالب دنيوية، شو اللي بيقاتلوا على الخلافة أبدا، والله ثم والله ثم والله ما قاتل معاوية عليا من أجل الخلافة، بل ما كان يتطلع إليها معاوية أبدا، ولكن قتله من أجل دم عثمان. ثم إن معاوية كان ولي الشام كله تحت إماراته رضي الله عنه وأرضاه، فما قاتل من أجل خلافة ولا من أجل دنيا رضي الله عنه وأرضاه. لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا. إن أنت عندك حديث النبي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر. يبقى المجتهد على كل حال معذور ولو أجر الاجتهاد. وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب. يبقى الصواب كان مع من؟ مع علي، له أجران. اللي اجتهد وأخطأ من؟ معاوية، فله أجر رضي الله عنهما. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة. هذا الكلام في شرح الإمام مسلم للنووي الجزء 11 الصفحة 18. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك نؤمن بالإمساك، الصمت والسكوت يعني، عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كاذب، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كاذب، وهم كانوا مجتهدين رضي الله عنهم، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات محية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 406 على 3، يعني الجزء الثالث صفحة 406. وقال أيضا رحمه الله: ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما. ليخوض في هذه المسائل يؤثر في قلوب الناس ونفوس الناس. فرأينا كثيرين للأسف ضلوا وذلوا بسبب الخوض في هذه المسائل. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل في هذا الباب، اللهم أمين. قال: ويكون هو في ذلك مخطئا، ليخوض دوي ويحاول يأثر على نفوس الناس، بل عاصيا فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف. ذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه عما دار بين معاوية وعلي، ماذا قال؟ قال: فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا، وأمر بعدم الكلام في هذا الباب. كانت هذه مقدمة يسيرة بين يدي الحديث عن الصحابي الجليل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نتعرف على ترجمة موجزة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. أولا اسمه ونسبه. هو أبو عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الصحابي القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ناسبا في الجد عبد مناف، يعني هو من آل النبي ومن آل علي في النسب، فجد عبد مناف هو جد النبي وجد علي رضي الله عن الجميع. هذا عن الاسم والنسب. مولده، ولد قبل البعثة بخمس سنوات، ولد قبل البعثة النبوية بخمس سنوات، وتوفي وهو ابن 78 سنة 60 للهجرة. مات سنة 60 للهجرة، يبقى كان عنده كم سنة؟ 78 سنة رضي الله عنه. وكانت ولايته 19 سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما. فترة الحكم الخلافة كان 19 سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما رضي الله عنه وارضاه. طبعا معاوية أول ملوك الدنيا في ظل الإسلام رضي الله عنه وارضاه، أول ملوك الدنيا رضي الله عنه، ولو مناقب نعرفها إن شاء الله. أبوه أبو سفيان صخر بن حرب، اسمه صخر بن حرب. طبعا شوف حتى الاسم صخر، لأن العرب كان لها عادة يقولون نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا، فتجد دايما العرب كان لهم عادة في الأسماء يسموا البنت اسم حلو كده رقيق وجميل، إنما الولد اسم ضخم عشان يرهبوا به الأعداء. تخيل واحد اسمه صخر العدو ينام، فكان لهم أسماء كده رجولة قوية من زي دلوقتي، كان يسمي اسم ابنه ميمي. ميمي طب ده لما يروح يحجز الحج ميمي يا راجل عيب عليه، وتوتو وسوسو، يعني أسامي تتعب. صخر ابن حرب ابن أمية الأموي ابن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا في الجد عبد مناف، أسلم يوم فتح مكة رضي الله عنه، وكان من دهات العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم. وذلك لما دخل الإسلام النبي قال إيه؟ إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. ده له منزله يا جماعة، ده كان زعيم مكة. تعرف يعني زعيم مكة؟ وسيد مكة. فالنبي يقول إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، من دخل دار أبي سفيان فهو آل. يلا ويحمي الدين حتة حلوة كده. طبعا هكذا الإسلام يا جماعة، أنزلوا الناس منازلهم. ومن أهل الرأي والشرف فيهم شهد حنينا، أي شهد غزوة حنين مع رسول الله عليه الصلاة والأزكى التسليم، وأعطاه صهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم 100 من إبل من إبل وأربعين أقية من الدراهم. طبعا النبي صهره، النبي تزوج من بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان. فالنبي في لما قسم الغنائم يوم حنين اداله 100 من الإبل وأربعين أقية من الدراهم، يعني ملغ وثير جدا. أنزلوا الناس كان ده برضه من باب التأليف. شهد قتال الطائف فقلعت عينه يومئذ رضي الله عنه وأرضاه، ثم قلعت أخرى يوم اليرموك. شو جهاده؟ قلعت عينيه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومئذ يحرض على الجهاد. يعوض بقى الإيه رضي الله عنه وأرضاه. أمه هند بنت عتبة ابن ربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا في الجد عبد مناف، أسلمت أيضا يوم الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت من عقلاء النساء رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كلكم حافظين الأثر عندما كانت تحمل معاوية وكان طفلا مخضيعا رضي الله عنه أرضاه، فمر بها أحد حكماء العرب وتفرس وجه معاوية، قال: يا هند، إن هذا الغلام لو قدرت له حياة لا يسودن قومه. شكله كده لو كبر الولد ده هيبقى زعيم مكة. فماذا قالت هند؟ قالت: سكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. وقد كان يا هند، وأصبح أول ملوك الدنيا وساد العالم أجمع رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه، قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية أي الصلح، وقع الإسلام في قلبي. الله، يوم الحديبية يعني في العام السادس من الهجرة. طبعا بدأ يفكر، ده جاي يعمل عمرة يعبد الله يمنعوه ليه؟ وكمان يحط الشروط دي كلها ظالمة ويوافق؟ الله أكبر. فبدأ الإسلام يصل إيه؟ للقلب. وقع الإسلام في قلبي فذكرت لأمي، راح لهند رضي الله عنه، فقالت: إياك أن تخالف أباك. كان لسه فيها، فأخفيت إسلام سكيت، خليته بالسر. فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به. يبقى أسلم إمتى؟ عام الحديبية، لكن ما أعلنش. ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم. السنة اللي بعدها جه النبي يعمل العمرة بقى ثاني سنة، لأنه منعوه في عام الحديبية. فكان معاوية إيه؟ داخل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى 118 على 5. تعالوا نشوف زهده رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان رضي الله عنه وأرضاه من زهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حيث روى الإمام أحمد بسنده إلى علي بن أبي حملة عن أبيه، عن علي بن أبي حملة بفتح الحاء، وهو أبو نصر الفلسطيني، وثقه أبو حاتم والعجلي رحمه الله الجميع. عن أبيه قال: رأيت معاوية رضي الله عنه وأرضاه على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مركوع. ثوبه كان إيه؟ مرقع من شدة زهده. العضو يتلو لك أثار إنه كان، وكان يلبس الحرير، وكان يلبس كذا، كل دي أكاذيب وأباطيل عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله صفحة 172. وعن يونس ابن ميسر الزاهد أحد شيوخ الإمام الأوزاعي قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وصيفا وعليه قميص مركوع الجيب ويسير في أسواق دمشق، مركب ورا منه الخادم ولابس قميص مرقع وماشي في السوق يشتري حاجات يقضي، وكان أميرا على الشام وماشي بنفسه يشتري، عشان تعرفوا الأباطيل اللي بتسرد ضده رضي الله عنه وأرضاه ومنها براء. هذا عن زهده. ماذا عن حلمه؟ طبعا الحافظ ابن أبي الدنيا له كتاب في حلم معاوية، كتاب كامل بيتكلم عن حلم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان يضرب بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه المثل في حلمه وعفوه عن الناس. ومما يروى في هذا الباب أن رجلا، يرحمك الله، أن رجلا أسمع معاوية كلاما سيئا شديدا، فقيل لمعاوية: لو سطوت علي؟ فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. الله أكبر. رجل جاي بيكلم الحاكم أمير المؤمنين، بغلظة وبشدة وأسمعه كلاما قبيحا فساد طرقه وعافى عنه، عشان يقول لك ده كان بيسب عليا ويؤمر الناس أن يصبوا علينا على المنابر. معاوية ده يسب، هو الآن هو يسب ويعفو ويصفح عن رجل لعله من سفهاء القوم، فهو اللي يؤمر بسب عليه على المنابر رضي الله عن معاوية. والله إنها لأكاذيب. قال إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعياتي، وده من الرعية أساء نعفو عنه مثل هذا الأثر في البداية والنهاية صفحة 145 على 8. ويروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما وضع الحلم عن شريف شرفا ولا زاده إلا كرما. يعني اوعى تفكر ان الحلم هينزل منزلتك، بالعكس منزلتك محفوظة، بل الحلم يرفع من قدرك. وقال لا يبلغ الرجل مبلغ الرأس حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم. حلم صبره التعقل وعدم التفرع خلافته رضي الله عنه وارضاه. بايعه عامة الناس سنة 41 من الهجرة، عامة الناس بعدما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة، فسمي هذا العام عام الجماعة، إن الكل اجتمع. وده حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عن الحسن عندما كان النبي على المنبر، والحسن كان غلاما صغيرا صعد على المنبر بجوار النبي، فكان النبي ينظر للحسن طارة وينظر للناس طارة، ثم قال إن ابن هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وبالفعل تنازل فاجتمعت الأمة رضي الله عنهم جميعا. فسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. واستمر معاوية رضي الله عنه في الخلافة حتى وفاته سنة 60 من الهجرة، فكان بذلك أميرا 20 عاما وخليفة 20 عاما. 20 سنة أمير على بلاد الشام و20 سنة خليفة رضي الله عنه وأرضاه. فضائله قد جاءت في فضله أدلة عديدة، وهي على قسمين، في أدلة عامة في عامة الصحابة جميعا، وفي أدلة خاصة بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ بالأدلة العامة وهي التي جاءت في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولا شك أن معاوية منهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. معظم الأحاديث الصحيحة لفضائل الصحابة معاوية داخل إيه؟ فيها. قال هذا في كتابه المات الموسوم بالمنار المنيع صفحة 93. وإحنا ذكرنا الأدلة العامة في بداية الحديث عن منزلة الصحابة فلا داعي لتكراره. ننظر الآن إلى بعض الأدلة الخاصة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عليكم السلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، أو كما قال النبي اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. معلوم أن دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عميرة رضي الله عنه، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان، عباس كان لسه صغير بيلعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، شاف النبي جاي فاستخبى. قال فجاء فحطاني حطأة، كلمة فحطاني حطأة انت عارف الضرب باليد كده مبسوطة، يعني ضرب يبقى ايديه كده بين الكتفين، يعني يبقى ايديه كده مفتوحة يضربه بين الكتفين. فحطاني حطأة وقال اذهب وادعو لي معاوية بسرعة، انده لي معاوية. قال فجئ فقلت هو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية مرة ثانية، فجئت فقلت هو يأكل، فقال لأشبع الله بطنه. الحديث عند الإمام مسلم. خلي بالك هذا الحديث منقبة لمعاوية وليس كما فهمه أهل البدع وأهل الجهل. لأشبع الله بطنه يدعو له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالسداد على المنهج. إيه؟
ما يفعل. ما يفعل.
ما يكلش كتير يعني. يعني يعتدل. فدعاء بالاعتدال. ودي منقبة وليست مذمة. ثم روي عقب حديث ابن عباس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يعني حتى إن أخذناه بمعنى السب فالنبي قال إيه أي امرئ سببته فاجعله له إيه قرب، يبقى الدعوة له وليست عليه. ماشي كده. فما أعظم صفاء قلوب أهل الحق. قال النووي رحمه الله تعالى قد فهم مسلم رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له لا عليه، يصير دعاء له لا عليه. أي صحابي النبي سبه، النبي قال اجعله قربة له عندك يا رب العالمين، يبقى دعوة النبي تشمل من دعا عليه، أي دعا له بالقرب، فهي منقبة وليست مسلبة كما فهم المبتدعون. وعن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. أول جيش يعني أول أسطول باحر هيغزو البحر وجبت لهم الجنة. خلي بالك. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا، أنت من الفئة الأولى، يعني أنت في الجيش الأولاني. ومعلوم أن أول أسطول غزا البحر كان في خلافة من؟ معاوية بن أبي سفيان، هو اللي سيره، إذا يشهد له بالجنة. وتاني أسطول كذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فدي شهادة من رسول الله له بالجنة عليه رضا الله عز وجل. قال ابن حجر ومعنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة، وهذه منقبة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لأن أول جيش غزا في البحر كان بإمارته رضي الله عنه أرضاه. هذا الحديث عند البخاري. ومن مناقبه أيضا أنه خال المؤمنين رضي الله عنه أرضاه، سمي بذلك لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يعلى ويسمى إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخوال المؤمنين، ولسنا نريد أنهم أخوال بالحقيقة كأخوال الأمهات من الناس، وإنما نريد أنهم في حكم الأخوال في بعض الأحكام، وهو التعظيم لهم، وهو التعظيم لهم. هذا الكلام في تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق، صفحة 106. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من قال: لا أقول أن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس. دول أهل بدع، لازم نفضحهم ونكشف زيهم للناس، اللي يقولوا هذا الكلام اللي يتهموا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أنه أحد كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. لما دخل الإسلام بيقول للنبي يعني ابن معاوية خليه كاتب للوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وبعدها لازم معاوية النبي في المدينة. اللي يقول لك أصله كان في مكة، ازاي قاعد مع النبي؟ ماشي، يقول لا، ده كان قاعد مع النبي في المدينة يكتب له الوحي رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فادعوا لي معاوية، وكان كاتبه. كان لما ينزل الوحي يقول ابن عباس: انده لي معاوية بسرعة عشان يكتب ايه الوحي، يكتب الآية اللي بتنزل رضي الله عن معاوية. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كان معاوية يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سير أعلام النبلاء للذهب 123/3. قال الإمام أحمد رحمه الله: معاوية رضي الله عنه كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه. هذا الكلام في كتاب الشريعة للآجري صفحة 2466/5 في الجزء الخامس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه: هو واحد من كتاب الوحي. هذا الكلام في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 442/4. أرى أن المقام قد ضاق بنا ومناقب معاوية كثيرة، فأقف عند هذا الحد، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع بقية مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.